بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا في رحاب مؤلفات ورسائل شيخنا العلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وشفاه وعافاه، وكنا قد تكلمنا حول مختصر في الكلمة الماضية حول كتابه النفيس، وهو من أوائل كتبه، هو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فيه الحكمة والعقل. هذا الكتاب بين فيه الشيخ فساد الدعوة التي تدعو إلى الدعوة إلى الله عز وجل بدون علم، وإنما على جهل، ولا تحقق جانب التوحيد ولا تهتم بالتوحيد الله سبحانه وتعالى، وهي دعوة جماعة التبليغ والدعوة الأخرى التي جعلت الحاكمية والسياسة هي أصل أصولها، جعلت الإمامة هي أصل أصول الدين، كحركات السياسية من الإخوان المسلمين وغيره. فبين الشيخ في هذا الكتاب دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكيف أنهم اجتهدوا في دعوة الناس جميعا إلى توحيد الله عز وجل وإلى إلوهية الله سبحانه وتعالى. فكان اختيار الشيخ لهذا الكتاب ولهذا العنوان كان لأسباب، من هذه الأسباب المهمة وما حصل ويحصل لهذه الأمة في مناحي شتى، عقدية وغير ذلك مما تفرقت بها السبل وتفرقت بها الأهواء وتفرقت بها أمة النبي عليه الصلاة والسلام، فجانبوا كتاب الله وجانبوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا زالت هذه الأهواء والمذاهب والانحرافات تظهر وتتنوع وتختلف صورها وأشكالها، ويجمعها كلها البعد عن كتاب الله وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والسبب الثاني هو أنه كلما طال العهد ازدادت حدوث تيارات فكرية برزت في الساحة الإسلامية، وهذا أمر واقع ومشاهد. فهناك أحزاب ظهرت من 100 سنة وأكثر، وهناك أحزاب ظهرت من 50 سنة، وهناك أحزاب لا زالت تظهر، ومذاهب وأهواء لا زالت تتنوع أسماؤها ويظهر بين الحين والآخر أفكار سياسية وأفكار أو أفكار إلحادية أو غير ذلك من التيارات التي كلها يدعي أنه على منهج الإسلام، كلها يدعي أنه على المنهج الحق. يقول الشيخ: هذان السببان مع أسباب أخر دفعتني إلى القيام بواجب من أعظم الواجبات وأهمها، ألا وهو بيان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل في ضوء الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبيان مزاياه التي لا يشارك فيها، وبيان ضرورة اتباعه وحده، لأنه الطريق الأوحد الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى ويكسب رضاه، وهو الطريق الأوحد الذي ينقذ الأمة، والطريق الأوحد الموصل إلى السيادة والسعادة في الدنيا والآخرة. وهذا قد قرره الله عز وجل في كتابه، وبينه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وذكر على ذلك جملة من الأدلة، منها قوله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أيحسب الإنسان أن يترك سدى. وقال عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فالله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا للابتلاء، ليتبين أيهم أحسن عملا، وأحسن الأعمال هو الانقياد لكتاب الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والسير على منهج السلف الصالح، وهو منهج نبينا عليه الصلاة والسلام ومنهج الصحابة عبادة الله وحده وتقديم التوحيد. وهذا ذكر الشيخ جملة من الأدلة من سير الأنبياء وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم كلهم كانوا يدعون ويبدأون دعوتهم بتوحيد الله عز وجل والدعوة إلى ألوهية الله سبحانه وتعالى. ومما تحدث عنه الشيخ أن الله عز وجل أكرم العباد، أكرم الإنسان بالعقل وأكرمهم بالفطرة، فقال: وإلى جانب هذه النعم العظيمة والإكرام الفائق فقد منحه نعمة العقل الذي يرفعه إلى مستوى التكاليف، وزوده بالفطرة التي توائم ما يأتي به رسول الله سبحانه وتعالى، وذلك واضح في قوله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، والفطرة المقصود بها هي دين الله سبحانه وتعالى، دين الله عز وجل، وهو ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الفطرة التي يولد عليها الإنسان. وذكر أيضا من الأمور المهمة أنه عقد فصل في أن الله سبحانه وتعالى أكرم البشر بماذا؟ أكرم البشر حين أرسل إليهم الرسل، وأكرم البشر بإنزال الكتب حتى يكونوا من يأخذ بهذه الرسالات وبهذه الكتب هو الذي يكون من الناجين في هذه الدنيا وفي الآخرة، لأن رسالتهم شاملة لكل خير وتبعد من كل شر، فقدموا كما قال الشيخ: قدموا للإنسانية كل ما يسعدها في الدنيا والآخرة، فما من خير إلا دلوا الناس عليه، وما من شر إلا حذروا الناس منه. وذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: كنا في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل يعني يرمي بالسهام يتدرب، ومنا من هو في جشره يعني في مكان دوابه أو إقام دوابه، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاستمعنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، ونحن في آخر الزمان، وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا، بمعنى أنه كلما جاءت فتنة قال الناس: الفتنة الماضية ليست بشيء، وعرفوا رقة وضعف الفتنة الماضية بسبب شدة الفتنة التي هم فيها. قال: وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي من شدة هذه الفتنة، قل هذه مهلكتي سنهلك بهذه الفتنة، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول: هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته، على ماذا؟ قال: فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أو الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فهذه هي دعوة الأنبياء، دعوة إلى كل ما فيه خير وإلى كل ما فيه صلاح. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث بعد أن ذكر شدة الفتن أن من أعظم أسباب النجاة في شدة هذه الفتن والتمسك بطاعة ولي الأمر، هذا يدل على عظم هذه الوصية، والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يأمر بهذه الوصية بجانب تقوى الله عز وجل. وقوله هنا: فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ثم قال: ومن بايع إماما، مثل قوله عليه الصلاة والسلام حين طلبه الصحابة الوصية قالوا: أوصنا يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فهذه الوصايا تكررت في جملة من الأحاديث. قال الشيخ: هذه رسالة كل الأنبياء، تدل على كل خير وتحذر من كل شر. لكن من أين تنطلق هذه الدعوة؟ دعوة الأنبياء من أين تنطلق ومن أين تبدأ؟ على ماذا تتركز؟ هنا الخلاف بين هذه الفرق الموجودة التي نشاهدها ونسمعها. كل فرقة تقول نبدأ بأمر من الأمور، فرقة تقول نبدأ بالدعوة، وفرقة تقول دعوتي وإن كان على جهل، فرقة تقول نبدأ بالحكم، فرقة تقول نبدأ بالسياسة، وفرقة تقول نبدأ بالأحزاب، وهكذا تتنوع الآراء والمذاهب. لكن إذا نظرنا إلى دعوات الأنبياء وجدنا أنها ترتكز على دعائم وأصول، وتكون أول منطلقاتهم في دعوة الناس إلى الله عز وجل على ثلاثة أسس. الأساس الأول الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وهنا لما ننظر أن أساس دعوة الأنبياء دعوة إلى التوحيد، تتساقط الفرق الأخرى والمذاهب المحرفة، لأنها كلها لا تهتم بالتوحيد ولا ترتكز دعوتها على التوحيد. يجمعهم ما يجمعهم المهم الوصول إلى مآربهم وغاياتهم وأهدافهم السياسية، التوحيد والنبوات والمعاد. هذه الأسس الثلاث هي ملتقى دعواتهم وأصولها، ملتقى دعواتهم وأصولها. وهذه الأمور الثلاث هي التي اهتم بها القرآن وعدد ذكر الأدلة عليها، أدلة عقلية وأدلة حسية. بل ذكر الشيخ وهو من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذه الأسس الثلاث أهمها التوحيد. وإذا نظرنا إلى كتاب الله عز وجل، القرآن كله في توحيد الله سبحانه وتعالى. القرآن من أوله إلى آخره، يقول ابن القيم، كله في توحيد الله عز وجل. كيف القرآن كله في توحيد الله؟ قال القرآن إما خبر عن الله وعن أسمائه وصفاته، وهذا لا شك أنه توحيد، هو داخل في التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وإما دعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهذا التوحيد الطلبي الإرادي، وهو توحيد الألوهية. قال وإما أمر ونهي وإلزام وتحريم، وهذه الأحكام الشرعية، وكلها من لوازم التوحيد ومكملات التوحيد ومن حقوق التوحيد. وإما خبر عن قصص السابقين وقصص الأنبياء، قصص فيها نجاة أقوام، فهذا خبر عن ثواب التوحيد، ما نجوا إلا لأنهم تمسكوا بالتوحيد وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم أو أطاعوا الرسل. وإما خبر عن أهل الشرك وعقوبتهم وما حل بهم، قصص الأنبياء وأقوامهم الذين خالفوهم وكيف عذبهم الله عز وجل حتى دخلوا النار، وهذا كله أيضا داخل في التوحيد، لأنهم ما عذبوا إلا لأنهم اقترفوا الشرك وتركوا توحيد الله سبحانه وتعالى. فظهر من هذا أن القرآن كله في توحيد الله سبحانه وتعالى. كذلك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الأدلة على هذا من دعوات الأنبياء ودعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتوحيد الألوهية هو أهم أنواع التوحيد، وهو المحك بين الرسل، وهو الجانب الأهم من دعوات الرسل، لأن الرسل يأتون إلى أقوام يقرون أن الله خالق ورازق، يعرفون أن الله هو الخالق والرازق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. فهذا ليس محل الخلاف بين الرسل وأقوامهم، محل الخلاف بين الرسل وأقوامهم هو في توحيد الله عز وجل، في إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ألا يعبد إلا الله عز وجل. ولا شك أن هذا أخطر وأشد وأصعب انحراف مني به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، الانحراف في توحيد الألوهية. وكثير من جهال المسلمين من ينتسبون إلى الإسلام، قلب طرفك في البلدان غير الخليج، ما تجد بلد من البلدان إلا ويعبدون القبور، وفيه الأضرحة، وفيه القباب، وفيه المشاهد، وفيه العتبات، وفيه قوم عبدوا التراب ولم يعبدوا رب الأرباب، عبدوا التراب ولم يعبدوا رب الأرباب. وهذا دلالة على إغفالهم لجانب توحيد الألوهية. وإذا جئت لهؤلاء وقلت لهم قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله ألف مرة، وهو على الشرك قائم عليه ليل نهار، وإن أصابته مصيبة التجأ إلى هذه القبور وعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا كانت عليه جزيرة العرب قبل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كان كما يذكر في تاريخ نجد كثير من القبائل ويعني القرى والمدن التي في نجد وفي الحجاز وفي الجنوب تهامة وغيرها وفي الشمال عندهم أضرحة وقبور تعبد من دون الله عز وجل. كان في نجد الرياض قبر زيد بن الخطاب يعبدونه من دون الله. وكانت أيضا ذكروا أن هناك شجرة يسمونها فحل الفحول تأتيها المرأة التي تريد الولد تطوف على هذه الشجرة وتذبح لهذه الشجرة وتطوف عليها وتقول يا فحل الفحول ارزقني ولدا قبل الحول يعني قبل السنة. وهذا شرك أكبر نعوذ بالله من ذلك. وفي البقيع القبور التي على في على يعني في 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 مقبرة البقيع التي بجانب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت القباب لمن رأى ذلك في الصور القديمة القباب والمشاهد عليها كأنك تدخل قرية من القرى وهي قريبة من تكون قريبة من يعني بنيان المسجد بالارتفاع. فلما جاءت دعوة التوحيد ودعوة الشيخ محمد الوهاب ذهبت هذه المظاهر الشركية في تلك الأنحاء. فقال الشيخ الآن قال نبدأ ببيان بعض دعوات الرسل على وجه العموم أو دعوات الرسل على العموم كيف أنهم كانوا يدعون إلى توحيد الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الرسل كانوا يدعون إلى توحيد الله عز وجل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. أمتكم أمة واحدة أي دينكم دين واحد. كل الأنبياء دينهم دين واحد وهو دين الإسلام. الإسلام ليس دين النبي صلى الله عليه وسلم فقط بل إبراهيم وموسى وعيسى ونوح كلهم دينهم الإسلام بمعنى الاستسلام لله سبحانه وتعالى. وهذا أمر متفق بين الرسل جميعا. لكن الإسلام بالشريعة الخاصة وبالتعريف الخاص هو دين محمد وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل عن أولي العزم من الرسل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فإذا دعوة الأنبياء كلها قائمة على أقيموا الدين أقيموا التوحيد وأقيموا عبادة الله ولا تتفرقوا فيه لا تخالفوا في توحيد الله سبحانه وتعالى. فالأنبياء جميعا على رأسهم أولو العزم من الرسل. وهؤلاء الأنبياء يبلغ عددهم كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عدد الأنبياء في الحديث الوارد صححه الشيخ الألباني وصححه الشيخ هنا يصل إلى 124,000 نبي 124,000 نبي والرسل 313 في رواية 15 نبيا. فهؤلاء الرسل كلهم جاءوا إلى أقوامهم ويدعون دعوة واحدة ألا وهي الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ثم ذكر نماذج من دعوات بعض الرسل على وجه الخصوص. فذكر دعوة نوح ودعوة هود. نوح كان يقول ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ما كان أول ما بدأ نوح بدعوة قومه أن اعبدوا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. كان أول كلمة قال لهم ألا تعبدوا إلا الله لأن نوح هو أول الرسل وآدم هو أول الأنبياء. فنوح أول الرسل لأنه جاء إلى قوم قد دخل عليهم الشرك وبعد أن أدخله الشيطان حين أخرج لهم أصنام الخمسة التي بناها من بناها من قوم نوح يتذكروا عبادة الله سبحانه وتعالى، ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. يقول ابن عباس هؤلاء هذه أسماء رجال صالحين، كان أقوامهم بنوا لما ماتوا بنوا تماثيل على هيئتهم، فقالوا إذا رأيناهم تذكرنا عبادتهم فعبدنا الله عز وجل. فذهب الجيل هذا الأول وجاء الجيل الثاني أبنائهم وأحفادهم، فقالوا أباءنا ما وضعوا هذه التماثيل إلا لتقربهم إلى الله زلفى، وإلا لأنهم كانوا يعبدونها فعبدوها من دون الله، فوقع الشرك في قوم نوح. فأرسل الله عز وجل إليهم نوح يدعوهم 950 سنة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وما آمن معه إلا قليل، حتى زوجته أهلكها الله سبحانه وتعالى، وحتى ابنه أهلكه الله عز وجل لما ما اتبع نوح عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر قصة عاد، يعني لما أخرج نوح لما أخرج هؤلاء هذه الأصنام فدخل الشرك على بني آدم. وأيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان قد دعا جزيرة العرب والعرب إلى دعوة الله ولا توحيد الله، فتبعه من اتبعه من أهل القبائل، وكانوا يعبدون الله عز وجل ويطوفون بالبيت، حتى دخل عليهم الشرك وعبادة الأصنام على العرب ما كانوا يعرفونها. والذي أدخلها على العرب رجل من خزاعة يقال له عمرو بن لحي، ذهب إلى الشام في تجارة فرأى أهل الشام يعبدون الأصنام، فقال ما لنا لا نأخذ مثل هذه، فأخذها ووزعها وأخرج بعضها كان مدفونا دله عليه الشيطان، فأخرجها ووزعها على قبائل العرب، هذه قبيلة لها صنم كذا وهذه قبيلة لها صنم كذا، اللات والعزة ومنات، فوزعها على قبائل العرب، فدخل الشرك في العرب بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قال عن عمرو بن لحي هذا، قال إني رأيته في النار يدور كما تدور الرحى يجر قصبه في النار، قصبه أمعاءه، يدور في النار يعذب كما تدور الحمار في رحاها وهو يجر أمعاءه، وهذا من شدة عذابه، لأنه هو الذي أدخل الشرك بعد قوم بعد إبراهيم والأنبياء الذين بعده. وذكر قصة أيضا عاد، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. فدعوة أيضا هود ودعوة غيره من الأنبياء كلهم كانوا يدعون أقوامهم فيقولون أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا كل الدعوات، دعوات الأنبياء كلهم ساروا على هذا المنهج في الدعوة إلى الله وإلى توحيد الله وإلى عبادته وحده أولا. وواجههم أقوامهم إلا من هدى الله واجههم بالسخرية والتكذيب والاستهزاء، كما قال سبحانه وتعالى وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، ما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. وسنذكر إن شاء الله في المحاضرة القادمة والكلمة القادمة جملة من هذه الدعوات، وكذلك وصف سخرية هؤلاء وكيف واجهوا أقوامهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونسأل عز وجل أن يميتنا على التوحيد وأن يحيينا على التوحيد وأن يختم لنا بكلمة لا إله إلا الله، وأن يغفر لنا ولوالدينا. وجزاكم الله خيرا على حضوركم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.